أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقالة الرابعة عشرة. إله العالمين والعالم
الأخير إن شاء الله.
إن شاء الله، أو يمكن جعل عنوان آخر لها هو الإلهيات بالمعنى الأخص. البحث في هذه المقالة الأخيرة من هذا الكتاب يتناول موضوعا يعتبر من أهم مواضيع الفلسفة وعلم الكلام، وهو البحث المعروف بالإلهيات بالمعنى الأخص، أي البحث عن الله تعالى ووجوده وصفاته وأفعاله وما يرتبط بهذه المسائل من بحوث ومواضيع أخرى، وما يرتبط بها من إثارات ومن إشكاليات. وبحث هذه المسائل الإلهيات بالمعنى الأخص في هذه المقالة على طريقة الفلسفة إنما يتناول هذه المسألة وجوانبها المختلفة في ضوء الأدلة العقلية والبراهين الفلسفية، بمعنى أننا نبحث الإلهيات بالمعنى الأخص على أساس مقاييس العقل، ككل المسائل الأخرى التي بحثها المصنف رحمه الله في مقالات هذا الكتاب، لأنه كما قلنا بحثنا بحث ماذا؟ بحث في الواقعية، بحث فلسفي، بحث عن ماذا؟ عن الوجود بما هو موجود وفق طريقة العقلية كما أوضحناه في المقالة ماذا؟ في المقالة السابعة. والبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص أي عن الله تعالى ووجوده وصفاته وأفعاله وما يرتبط بذلك من إشكاليات، البحث هذا البحث فيه صعوبة تكتنفه بعض الصعوبات، والوجه في ذلك، وجه هذه الصعوبات، ما هو سبب أن البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص فيه صعوبة؟ مرجع ذلك إلى أن موضوع البحث في هذه المسألة يختلف في طبيعته عن سائر المواضيع التي يتناولها الإنسان بالدراسة وبالبحث، وذلك لأن طبيعة هذا الموضوع بعيدة عن من؟ بعيدة عن الحس، وبعيدة عن المشاهدة ماذا؟ العيانية للإنسان. لأن البحث كما هو واضح في الإلهيات بالمعنى الأخص بحث عن ما وراء الطبيعة، بحث عن ماذا؟ عن الواقع وراء عالم المادة ووراء عالم المحسوسات وراء عالم الطبيعة، فهو بحث ماذا؟ بحث وين؟ بحث في الميتافيزيقية، بحث في ما وراء الطبيعة، وهذا بحد ذاته لعله يتخذ مبرر من قبل بعض الاتجاهات لوصف هذا البحث بأنه بحث ماذا؟ بحث خرافي وبحث لا قيمة له وبحث لا طائل من ورائه. ليش؟ قالوا لأنه بحث غير محسوس، لا نتعامل مع شيء تعاملا حسيا حتى يمكننا أن نتثبت وأن نتأكد من مسائله ومن وجوده. ولكن برغم هذا القول وبرغم كل التغيرات والتحولات التي صارت في المعرفة البشرية منذ 4 قرون، يعني بعد القرن 16 الميلادي في أوروبا، التي جنح الاتجاه الغالب في أوروبا نحو ماذا؟ نحو التجريبيات والإعلاء من دور التجربة، برغم هذا كله يبقى هذا البحث يبقى البحث في الميتافيزيقية، يبقى البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، يبقى موضوعا مهما وضروريا، ولا بد من بحثه. ماذا؟ لا بد من بحثه واتخاذ موقف من مسائله على أساس مقاييس العقل، لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون نظرة شاملة، لا يمكنه أن يعطي رؤية كونية عن الوجود وعن الحياة وعن الإنسان من دون أن يتطرق وأن يبحث موضوع ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأخص. لا يمكن للإنسان أن يقدم منظومة فكرية متكاملة في الحياة، في الوجود، في الإنسان من دون ماذا؟ من دون أن يبحث موضوع إله العالم وموضوع العالم وموضوع الميتافيزيقية وموضوع الإلهيات بالمعنى الأخص، حتى بعد ذلك يعطي ماذا؟ يعطي نظرة شاملة، يعطي رؤية كونية شاملة للحياة وللوجود وللإنسان. وبالتالي فعدم الاهتمام بهذا البحث واستبعاد هذا البحث واعتباره خرافة ولا طائلة من ورائه، كما فعلت ذلك بعض المدارس كالمدرسة الوضعية المنطقية، مدرسة فيينا أو حلقة فيينا كما يعبرون عنها، اللي أشرنا لها بعض الموارد السابقة. استبعاد هذا البحث يعني استبعاد الفلسفة بمعناها الدقيق، الشطب على هذا البحث يعني الشطب على ماذا؟ الشطب على الفلسفة بمعناها الدقيق، لأن البحث الفلسفي بمعناه الدقيق يعني ماذا؟ يعني البحث الميتافيزيقي. صحيح أن الفلسفة لا تقتصر على اليمن، لا تقتصر على البحث الميتافيزيقي، وإنما لها ميادين أخرى كالبحث وين؟ في نظرية المعرفة، هذا بحث فلسفي، والبحث في فلسفة العلم، والبحث في فلسفة الأخلاق. ولكن البحث الفلسفي بمعناه الدقيق وبمعناه الصرف وبمعناه الحقيقي هو البحث في الميتافيزيقيا، يعني البحث فيما وراء الطبيعة، البحث فيما وراء الطبيعة واتخاذ موقف ممن؟ من الإلهيات بالمعنى الأخص. واستبعاد هذا البحث أمر ماذا؟ لا يقبله غالب مفكري العالم، غالب مفكري العالم لا يقبلون ماذا؟ لا يقبلون استبعاد هذا البحث، ولا يقبلون وصم الميتافيزيقية وتوصيفها بالخرافة. ولذلك أغلب مدارس الفكر الغربي وأغلب مدارس الفكر العالمي لا يقبلون موقف مدرسة الوضعية المنطقية التي تعتبر ماذا؟ تعتبر الميتافيزيقية خرافة، وتعتبر أن قضايا الميتافيزيقية فارغة ولا معنى لها. على كل حال، على كل حال، هذا مدخل لهذا البحث أو لهذه المقالة. البحث في هذه المقالة يقع في مجموعة أمور، يقع في مجموعة عناوين، نذكر تسلسلا أو فهرسا للمواضيع التي سوف نبحثها في هذه المقالة. العنوان الأول أو البحث الأول هو عبارة عن تمهيد عام. في هذا التمهيد نتناول البحث عن الإلهيات وعن مسوغه وفائدته. ما هو مسوغ البحث في الإلهيات؟ ما هي ضرورته؟ هل هو بحث ضروري أو ليس ضروريا؟ وما هي فائدته؟ هل هذا البحث له فائدة أو ليست له فائدة؟ وكذلك في هذا التمهيد نتوقف عند مجموعة من الإشكاليات والإثارات التي ترد على البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، ونحاول أن نقدم أجوبة لها، ثم نخرج بمجموعة من الاستنتاجات. هذا كله العنوان الأول في هذه المقالة. أما العنوان الثاني فنبحث فيه عن الصورة الصحيحة لهذا البحث. فنحن عندما نقول إننا نبحث عن الله وعن وجود الله، ما هو التصور الصحيح لإشكالية البحث عن وجود الله؟ لأنه ما لم نحدد مرادنا من الله وما لم نحدد مرادنا من طبيعة وجوده وعلاقته بهذا العالم فإننا ماذا؟ لا نستطيع أن نعطي حكما لا سلبا ولا إيجابا في هذه المسألة، لأن مرحلة التصورات كما هو واضح متقدمة على من؟ على مرحلة التصديقات والاستدلال. فإذا لابد ماذا؟ من بيان الصورة الصحيحة لهذا البحث. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث نبحث فيه عن براهين وجود الله. ما هي البراهين على وجودي؟ زين. العنوان الرابع عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات والتعقيب، استنتاجات وملاحظات وتعقيب. هذا عنوان رابع. العنوان الخامس نبحث فيه عن التوحيد وبرهان التوحيد. خب، نحن بعد أن نبحث في العنوان الثالث عن وجود الله، نبحث بعد ذلك، نحتاج إلى بحث آخر، أن الله واحد لو متعدد، أن الله واحد أو متعدد، ولذلك نحتاج إلى ماذا؟ البحث عن التوحيد وعن برهان التوحيد. هذا العنوان الخامس. العنوان السادس هو في الصفات، نبحث عن صفات، عن صفات الخالق، عن صفات موجد العالم، عن صفات الله. العنوان السابع نبحث فيه عمن؟ ها؟ نبحث فيه عن أفعال الخالق. إنه عندما نقول هناك خالق يعني له هناك ماذا؟ هناك خلق، هناك فعل، فنبحث فيه ماذا؟ عن أفعاله. العنوان السادس إذا ماذا؟ في أفعال الخالق. خب، البحث في أفعال الخالق فيه ثلاثة مراحل، أو قل فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى نبحث فيها عن القضاء والقدر، لأنه أيضا من ماذا؟ من ضمن مباحث الأفعال. المسألة الثانية نبحث فيها عن الخير والشر والسعادة، أو قل بعبارة ثانية عن إشكالية الشرور في هذا العالم. المسألة الثالثة نبحث فيها عن نهاية العالم أو ما يعرف بالمعاد. هذه هي الأبحاث والعناوين التي يبحثها المصنف رحمه الله، وين؟ في المقالة الرابعة، المقالة الرابعة عشرة. فنبحث إن شاء الله.
بس الرابعة شنو؟
العنوان الرابع نبحث فيه عن استنتاجات وتعقيبات، يعني بعد أن نبحث وجود الله وبراهين وجود الله، عند ذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى الخروج بمجموعة من الاستنتاجات والتعقيبات التي نتعرض فيها إلى بعض الإشكاليات أيضا. وسوف نبحث إن شاء الله تعالى هذه العناوين تباعا. إذن العنوان الأول وهو تمهيد عام عن ضرورة البحث في الإلهيات ومسوغاته وفائدته. في هذا التمهيد توجد لدينا ثلاثة أسئلة نحتاج إلى التوقف عندها ومعرفة الجواب المناسب له، كما نريد من جهة ثانية أن نستعرض مجموعة في هذا التمهيد، أن نستعرض مجموعة من الإشكاليات التي أثارتها البحوث المعاصرة المتعددة، ونحاول أن نعطي إجابة ومقاربة لها، ثم الخروج مجموعة من النتائج. إذن هذا التمهيد العام، هذا العنوان الأول من أبحاث المقالة، عبارة عن تمهيد عام نبحث فيه عن ثلاثة أسئلة: عن وجود الله، عن مسوغ البحث في وجود الله، عن فائدته، عن ضرورته. وكذلك نبحث في هذا التمهيد مجموعة من الإشكاليات التي تثار على أهمية هذا البحث ونجيب عنها، ثم نخرج باستنتاجات. أما الأسئلة الثلاثة فهي كالتالي: السؤال الأول، لماذا ينبغي البحث عن الإلهيات أو عن إله العالم؟ وبعبارة ثانية، ما هي ضرورة هذا البحث وما هي أسباب وما هي الأسباب التي تدعونا إلى بحث إله العالم والإلهيات بالمعنى الأخص؟ ليش؟ أكو أسباب تنتج ضرورة هذا البحث؟ لماذا نبحث عن الإلهيات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل البحث عن الإلهيات صحيح وبحث سائغ أو ليس صحيح وغير سائغ؟ هذا سؤال. ماذا؟ سؤال ثاني، هل هو بحث مهم، بحث صحيح، سائغ وغير سائغ؟ والسؤال الثالث، ما هي الفائدة المرجوة والمتوخات من البحث في الإلهيات، من البحث في إله العالمين وخالق العالم؟
ما هي الفائدة
المتوخات من هذا البحث؟ فيه فائدة أو ليست فائدة؟ ليس فيه فائدة. وإذا كان فيه فائدة، ما هي الفائدة التي تترتب على هذا البحث؟ إذن هذه الأسئلة نحاول ماذا؟ أن نتعرف على جوابها تباعا إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. أما السؤال الأول، سوف نبحثها ترتيبا، هذه الأسئلة سوف نبحثها ماذا؟ في الترتيب، على شكل نقاط ثلاث. النقطة الأولى، نقول إن المراجعة التاريخية ومطالعة مختلف البحوث المعاصرة ومطالعة كتب التاريخ ومطالعة نتائج الحفريات التي يقوم بها العلماء تثبت لنا، هاي المراجعة تثبت لنا أن البشر، أن بني الإنسان ومنذ أيامهم الأولى على هذه الأرض ومنذ الزمان الأول لوجودهم على هذه الأرض، ماذا؟ كانوا منشغلين بهذا البحث ولم يتركوا ماذا؟ البحث حول مسألة الدين ومسألة الإيمان ومسألة الألوهية. فمنذ بدايات وجود الإنسان على هذه الأرض كان هذا البحث قائما، كان هذا البحث موجودا، وكان البحث عن الإلوهية وعن وجود الله وعن الدين قائما على قدم وساق بين المثبتين وبين النافين. وهذا المعنى، هذا بنفسه، هذا المعنى اللي تأكد أن كتب التاريخ ودراسات المختلفة، دراسات الاجتماعية المختلفة، دراسات النفسية، الحفريات اللي يقوم بها العلماء، هذا بنفسه مؤشر وشاهد على أن هذه المسألة، مسألة البحث عن وجود الخالق، البحث عن الدين وعن الإيمان، من جملة المسائل الفطرية التي فطر عليها الإنسان في أصل خلقته. فمن جملة الأمور الفطرية التي فطر عليها الإنسان، من جملة الميول الموجودة في بنية الإنسان وفي خلقة الإنسان، هو ميله إلى العبادة، ميله إلى التأله، ميله ماذا؟ إلى الدين، ميله إلى الإيمان. وهذا معنى، هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن هاي المفاهيم المتعددة، مفهوم الإيمان، مفهوم الدين، مفهوم الاعتقاد، مفهوم الإله، مفهوم التأله، هذه المفاهيم في ظهورها مرتبطة بشكل أساس بفطرة الإنسان وبطبيعة خلقة الإنسان. بناء على هذا نقول، بناء على هذا نقول إن البحث عن إله العالم وعن وجود قوة عظمى تدير هذا العالم وعن وجود قوة عظمى أوجدت هذا العالم وهي المدبرة لهذا العالم. هذا المعنى من جملة الأمور ماذا؟ الفطرية عند الإنسان. الإنسان بفطرته ببداهته بعد أن أدرك قانون العلية وأن لكل حادثة ماذا؟ سبب، وأن كل شيء يحدث في هذا العالم له ماذا؟ له سبب، وأن كل شيء في هذا الكون في هذا الوجود في هذه الحياة خاضع لقانون ماذا؟ الأثر والمؤثر، السبب والمسبب، العلة والمعلول. الإنسان يؤمن بفطرته ماذا؟ بقانون العلي. ولذلك نجد أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان إذا سمع صوتا معينا التفت إلى الجهة التي جاء منها الصوت. لماذا يلتفت إلى الجهة التي جاء منها الصوت؟ لإيمانه الفطري، بسبب إيمانه الفطري أن هذا الصوت حادثة، أثر لا يحصل من تلقاء نفسي من دون وجود سبب، من دون وجود ماذا؟ سبب. هذا أمر فطري عند الإنسان. فبعد أن آمن الإنسان بقانون العلية وأن كل شيء في هذه الحياة خاضع لهذا القانون، انتقل في استفهامه إلى شيء أبعد من الأشياء الحاصلة في هذا العالم. انتقل إلى كل العالم وتساءل واستفهم، هل كل العالم له علة أيضا؟ إذا كانت هذه الأمور التي تحصل في الحياة لها علل، هذا الشيء له علة ولا يحصل من دون علة، وهذا الشيء له علة، خب كل العالم، العالم ككل، الوجود ككل أيضا خاضع لقانون العلية أو ليس خاضعا لقانون العلية؟ فالإنسان لما قال إنه لا يعقل أن يوجد صوت من دون علة وسبب، انتقل في استفهامه وبعدم المعقولية إلمن إلى ما هو أبعد من الصوت، إلى ما هو أعلى من ظواهر هذه الحياة، إلى كل العالم. قال أيضا لا يعقل أن العالم ككل شبيه وجد من دون سبب ومن دون علة، لا يعقل أن هذه الجزئيات توجد بعلة بينما كل العالم شبيه وجد صدفة واتفاقا، لا يعقل. على أساس هذه الهداية الفطرية عند الإنسان، على أساس إيمانه بقانون العلية، بدأ الإنسان ماذا؟ بدأ بالبحث والاستفهام عن ماذا؟ عن هذه المواضيع، مواضيع الإله ووجود قوة عظمى خلف هذا الكون، خلف هذا العالم. بدأ ماذا؟ بدأ بالبحث عنها والاستفهام عنها والتنقيب فيها ومحاولة التعرف على أجوبة لها منذ أقدم عصور وجود الإنسان، وبدأ البحث بهذه المسائل يتطور ماذا؟ يوما بعد آخر، أخذ ينضج يوما بعد آخر. في بداية نشوء هذا البحث بفطرة الإنسان كان بحثاً عفوا ماذا؟ ساذجا نيئا، ليست فيه اصطلاحات علمية، ليس موضوعا في قوالب فنية وفي جمل فنية وفي صياغات فنية، لا، كان الإنسان لفطرته أنه مو معقول هذا الصوت يوجد من دون علة، أنه كل شيء كل 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 حادث له ماذا؟ له علة، كل مسبب له سبب، فما معقولة كل العالم ليس له سبب. هذا أمر ماذا؟ إدراك فطري طبيعي بسيط، ولكن بمرور الزمان أخذ هذا البحث ماذا؟ بالنضوج وبالتطور، ودخلت فيه عوامل مختلفة ودخلت فيه أمزجة مختلفة، فصار ينضج يوما بعد يوم ويتطور يوما بعد آخر، حتى وصل إلى الذروة في زمان مثلا الفلسفة اليونانية، ثم وصل إلى مراحل متطورة وعالية جدا عند فلاسفة المسلمين كابن سينا وغير ابن سينا. صار البحث في الإلهيات المعنى الأخص بحثا دقيقا ومحكما ومتطورا جدا، وصار يوضع ماذا؟ في قوالب علمية وفنية وفي صيغة استدلالات عقلية ورياضية دقيقة. وهكذا استمر. ولكن هذا التطور وهذا النضوج بهذا البحث في الأعصار الأخيرة خصوصا في القرنين الأخيرين وثلاث قرون الأخيرة بأوروبا، هذا الاهتمام صار يتناقص ويتضائل ويتراجع. هذا التناقص وهذا التراجع في بحث الإلهيات ابتدأ مقترنا مع التطورات العلمية الحاصلة في أوروبا ومع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا ومع إشباع الحاجات الحياتية اليومية والطبيعية عند الإنسان عن طريق النشاط العلمي والنشاط العملي الذي ماذا؟ الذي يمارسه الإنسان يوما. اقترانا مع هذه التطورات صار البحث في الإلهيات شبيه يتضائل ويتراجع يوما بعد آخر. وكذلك هذا التراجع في بحث الإلهيات اقترن بكثرة مشاكل حياة الإنسان. مشاكل حياة الإنسان في القرون الثلاثة ماذا؟ كثرت جدا وتطورت جدا بشكل كبير عما كانت عليه حياة الإنسان سابقا. في القرون الثالثة في القرون البعيدة حياة الإنسان ومشاكلها كانت ماذا؟ بسيطة ومحدودة. ولكن في القرون الأربعة الأخيرة، في القرون الثلاثة الأخيرة، في القرنين الأخيرين مشاكل حياة الإنسان شبيهة توسعت وتطورت جدا وظهرت مشاكل لم تكن بحسبان الإنسان. هذا كله رافقه شنو؟ قلة الاهتمام بهذا البحث، تراجع الاهتمام بهذا البحث. يعني صارت هناك نسبة عكسية يمكن ملاحظتها بسهولة، نسبة عكسية بين ماذا؟ إشباع حاجات الإنسان الطبيعية اليومية الحياتية وبين التطورات العلمية والثورة الصناعية وكثرة المشاكل وبين شنو؟ وبين انخفاض مستوى الاهتمام ببحث الإلهيات. يعني بين 1000 و2000 من البشر لا تجد إلا شخصا أو شخصين مهتمين ماذا؟ مهتما بهذا البحث. بينما في المقابل تجد عشرات ومئات وآلاف الأشخاص يهتمون ماذا؟ بحقول معرفية أخرى ومشاكل الحياة الأخرى وبسائر التخصصات والفنون الأخرى. وهذا هم الفرد النادر، هذا هم الفرد النادر اللي يهتم بهاي القضايا. هو في الواقع هناك عوامل دعته إلى الاهتمام، بمجرد أن تزول هاي العوامل يصير حاله حال الآخرين. يعني بهذا زماننا بهذا عصرنا اللي كثرت به المشاكل وكثرت به هموم الحياة وصار إشباع حاجات الإنسان أمر سلس وطبيعي ليس كالعصر السالفة اللي كان يعاني منها الإنسان. شوفوا الإنسان اللي يتوفر له فراغ نسبي، أو الإنسان اللي يعجز عن تحصيل وسائل الحياة الكافية اللي يواجه من خلالها المشاكل واللي حصل من خلالها الملذات المختلفة، هذا الإنسان اللي يعاني من هذا الفراغ يتوجه إلى هذا البحث، توجه إلى بحث ماذا؟ إلى بحث ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأخص، ويبحث عن نشأة العالم وبداية الكون وإله العالم وما يرتبط به المسائل. ولكن نفس هذا الإنسان بمجرد خروجه عن حالة الفراغ وبمجرد ماذا؟ إشباعه لمتطلبات حياته اليومية وحاجاته الطبيعية الفطرية الحياتية التكوينية، بمجرد انشغاله بهموم حياته اليومية، بمجرد دخوله في معترك الحياة وفي مشاكل الحياة، نجده ماذا؟ نجده سوف ينسى هذا الاهتمام. أصلا بحياتنا اليومية هذا كلش ملاحظ. تشوف بعض الأشخاص ماذا؟ قاعد ما عنده شغل، ما عنده وظيفة، زين؟ ما عندهم سيولة أو أموال يمشي بها أمور حياته. تشوفه قاعد ماذا يتفلسف على قولتهم، قاعد يتفلسف ويهتم بهاي البحوث، يهتم بالقضاء والقدر وبالحظ وبالبخت وبالنصيب، يبحث عن هاي المسائل. بس يبقى بس يتعين بس يشتغل يهتم بهاي المسائل وما يهتم بها بعد، أصلا يقطعها ينساها. ففي الأعصار الأخيرة تضاءلت، والخط البياني للاهتمام بهاي المسائل ها في مستويات ماذا؟ هابطة ونازلة بسبب كل هاي العوامل. ولكنه مع ذلك كما قلنا قبل قليل هو بحث ماذا؟ بحث فطري تدعو إليه فطرة الإنسان. الإنسان بفطرته ماذا؟ يندفع نحو البحث عن وجود علة لهذا العالم وقوة عظمى تدبر هذا العالم. خوب عند ذلك نقول إذا كان البحث في هذه المواضيع فطريا عند الإنسان، وأن الإنسان بفطرته يبحث عن علة لكل شيء، عند ذلك لا يمكننا أن نقول للإنسان ماذا؟ اترك غريزتك الفطرية ودافعك الفطري وميلك الفطري في بحث هذه المسائل، ابقى ويا فطرتك ها، وابقى خلي يبقى عندك هذا الدافع، بس هاي المسائل عوفها. لا معنى لتخصيص ماذا؟ لتخصيص الفطرة بغير هذه المسائل. لا معنى لأن تأتي للإنسان وتقول له ماذا؟ أوقف فطرتك وأغلق باب الفطرة والميل الفطري في بحث هذه ماذا؟ في بحث المسائل الأخرى. وبنفس الوقت اهتمام الإنسان بمشاكل الحياة ومعترك الحياة وإشباع الإنسان لحاجاته الطبيعية الحياتية سواء كانت أولية ثانوية غيرها، حاجات الجنسية، حاجات الغذاء، حاجات الاجتماعية، حاجات الزواج والعائلة، مجرد أن الإنسان يشبع هاي الحاجات ويدخل بمعترك الحياة هذا شبيه. وكذلك أيضا انحراف فطرة الإنسان وتوجهه نحو عبادة المادة، هذا كله لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر في أصل وجود الميل الفطري عند الإنسان والاندفاع الفطري عند الإنسان في بحث نشأة الكون ووجود خالق لهذا الكون. تبقى مستمرة هاي الغريزة عند الإنسان وهذا الميل عند الإنسان، وبمجرد ماذا أن تصل لها بعض الظروف الملائمة سوف تظهر يوما في يوم من الأيام. خب عند ذلك نعرف الجواب على إشكالية أو سؤال دائما ما يطرح، على إثارة دائما ما تطرح، وهي هاي الإثارة ذكرتها بعض الكتابات المعاصرة. تقول الإثارة التالي أن البحث في الإلهيات إذا كان فطريا ها وكان أمرا موجودا مخلوصا وين في فطرة الإنسان وغريزة الإنسان، خب لماذا نجد أن هذا البحث مستواه قد انخفض والاهتمام به قد تراجع عبر تقدم العلم وعبر ظهور الثورة الصناعية وعبر قيام المدنية الحديثة، بل نجده في بعض الشعوب وصل إلى الصفر؟ كيف تقول هو أمر فطري والحال ماذا؟ نجده قد انخفض، نجده قد تراجع بفضل تطور العلم، تطور المعرفة وتعميم الثورة الصناعية والتكنولوجيا وحياة المدنية في حياة الإنسان. هذا كاشف، هكذا يقول المستشكل، يقول هذا كاشف عن أن السبب والعلة في اتجاه الإنسان إلى هذه البحوث وإلى بحث الإلهيات وبحث وجود العالم وبحث وجود قوة خلف هذا العالم سبب آخر مو الفطرة، وإلا لو كانت الفطرة ففطرة الإنسان باقية. خب لماذا تراجع هذا البحث؟ بما أنه تراجع فهذا دليل على أنه السبب ليس هو الفطرة وإنما شيء آخر، لعله هو الخوف، خوف الإنسان من الكوارث دعاه لافتراض وجود ماذا؟ وجود قوة وخالق لهذا العالم. أو جهل الإنسان بماذا؟ بالأسباب والقوانين الطبيعية الحاكمة في هذا العالم جعله يفترض أنه توجد قوة عظمى هي التي تسبب الزلازل وتسبب الظواهر المختلفة الموجودة في هذا العالم. أو لا، السبب أنه هذا الدين والاعتقاد بوجود الإله والإيمان والعبادة هذا اخترعته طبقة معينة حاولت أن تستغل ماذا؟ تستغل معاناة الإنسان وأرادت من خلال هذا الاختراع أن تسيطر على الناس وتتخذهم عبيد. الجواب شنو؟ الجواب شنو؟ نقول أولا أن فطرية أي مسألة من المسائل، فطرية وغريزية أي بحث من البحوث أو مسألة من المسائل لا يقتضي بالضرورة، ولا يلزم منه بالضرورة أن الاهتمام بها والتعلق بها موجود عند جميع الناس وفي جميع الأفراد بنسبة واحدة ثابت. ماكوش ملازم. كما هو الحال علاقة الإنسان بالفن والجمال وميل الإنسان إلى الفن وإلى الجمال، ميل الإنسان إلى الجمال، ميل الإنسان إلى الفن أمر فطري لمو أمر فطري؟ أكو واحد يقول مو أمر فطري؟ ولكن سؤال، هل هذا الاهتمام بالفن، الاهتمام بالجمال موجود عند جميع الناس بمستوى واحد وفي كل الأوقات أو لا؟ وذلك لأن الميل إلى الفن ليس واحد عند الجميع، لأن الميل إلى الفن وإلى الجمال شبيه ليس هو الاهتمام الوحيد الذي يستولي على جميع الأفراد وبمستوى واحد وبنسبة واحدة وفي جميع الأوقات، وإنما عادة ما يتجه أفراد معينون، أفراد معينين، أشخاص، مجموعة من الناس هم الذين يهتمون ماذا؟ يهتمون بالفن وبالجمال. وهذا اهتمام مجموعة خاصة له ظروف، له ماذا؟ له عوامل خاصة من الرغبة وعوامل أخرى تنتج ماذا؟ تنتج أن قسم من الناس يتجهون ويهتمون اهتمام مكثفا بهذه الأشياء، وهذا ما ينافي أنه ماذا؟ أن الميل إلى الجمال وإلى الفن أمر فطري عند جميع الناس. هاي النقطة الأولى. إذن فطرية الشيء لا يلزم منها ماذا؟ أن يهتم كل الناس بهذا الأمر الفطري بمستوى واحد وبماذا؟ وفي جميع الأوقات وبنسبة واحدة. لا، ما يلزم عند هذا الشيء. ثانياً. تعدد الميول الفطرية عند الإنسان ينتج أن الاهتمام ببعضها والتعلق ببعضها ينتج خفض مستوى الاهتمام بالرغبات وبالميول الأخرى. الإنسان إذا كانت عنده ميول غريزية وفطرية مختلفة متعددة، اهتمامه ببعضها وتركيزه عليها شو يؤدي؟ يؤدي إلى قلة اهتمامه بالغرائز والفطريات والميول الأخرى، بل قد يؤدي أحيانا إلى نسيان الأخرى وإنعدامها ووصول اهتمامه بها إلى الصفر. مثلا نجيب مثال، شوف طالب العلم، طالب العلم يزداد اهتمامه ورغبته وشوقه في البحث والمطالعة والقراءة والتحقيق عندما يكون في البيئة العلمية وفي المحيط العلمي وفي الحواضر العلمية. أما عندما يخرج الإنسان من هذه الحواضر ومن البيئة العلمية ويذهب إلى أماكن أخرى وينشغل بالمشاكل والعلاقات الاجتماعية، سوف نجد ماذا؟ أن هذا الاهتمام يبدأ بالتراجع والتناقص، بل يصل في بعض الأحيان إلى انعدام رغبته بالقراءة والكتابة والمطالعة. مع أنه الميل إلى العلم أمر فطري لهم وأمر فطري، الميل العلم والتعلم وحب الاستطلاع أمر علمي أمر فطري لمو فطري؟ فطري. ولكن برغم أنه أمر فطري، هذا لا يلزم عند ماذا؟ أنه موجود دائما عند الإنسان بمستوى واحد وبنسبة ثابتة وعند جميع البشر، وإنما تلعب الظروف والمحيط والبيئة دور ماذا؟ في تنميته وفي ظهوره وفي ضموره وفي تراجعه. نفس الحال يجري في الأمر في الميل الديني والميل إلى الاعتقاد بالخالق والاهتمام بالإلهيات. هو يرتهن ماذا؟ بظروف المحيط والبيئة التي يعيش بها الإنسان. فالبيئة والمحيط يلعبان دورا مؤثرا ومهما ماذا؟ في إبراز وانخفاض مستوى الاهتمام بالبحث الديني وبالإلهيات وبالإيمان وبالتدين والتألم. على أننا أصلا هذه الدعوة التي تقول أن مستوى الاهتمام عند الإنسان بالإلهيات والدين في العصر الحديث الحاضر قد تراجع بفضل التقدم العلمي، ها قد انخفض وتراجع، هذه أصلا لا نوافق عليها بشكل مطلق. بل إذا راجعنا كتابات علماء الاجتماع وعلماء النفس المعاصرين في الغرب سوف يجد ماذا؟ عكس ذلك. النصوص موجودة، أنا ما أنقل النصوص، النصوص طويلة. اللي مثلا شو اسمه عالم الاجتماع المعاصر أنتوني جيدنز في كتابه علم الاجتماع، كتاب مرجعي مهم جدا من يعتبر مراجع علم الاجتماع، كتاب ضخم صفحة 595 وغرم بعض الصفحات الأخرى، هناك لا يؤكد ماذا؟ أنه الاهتمام بالدين والتصوف والتأله والميل إلى العبادة في الغرب، رائد الثورة العلمية والتطور الصناعي في الغرب ازداد. وكذلك الآخر خوسيه كازانوفا في كتابه ماذا؟ الأديان العامة، أيضا يؤكد على هذا المعنى. يعني قراءة حياة الغرب وتطورات عالم الغرب الحديث تؤكد لنا على ماذا؟ على نزوعي وتوجهي توجها بشكل ظاهرة عامة في الغرب نحو ماذا؟ نحو التصوف ونحو الدين. وهذا يؤكد لنا شنو؟ يؤكد ماذا؟ يؤكد أن تطور الحياة في المجالات العلمية شبيه لا يؤدي إلى تراجع ماذا؟ اهتمام الإنسان بالدين، أو قل لا يؤدي إلى انعدام الغريزة الفطرية عند الإنسان بمن؟ بالاهتمام بالإلهيات بوجود الخالق والتدين والإيمان والتصوف وما أشبه. يعني يعني إشباع سائر حاجات الإنسان بواسطة التطور العلمي والحياة المدنية وتطور أساليب التجارب لا يشبع ولا يلغي حاجته إلى المعنوية وإلى التدين وإلى الإيمان. وبهذا نصل إلى جواب السؤال الأول، وهو أن السبب والدافع من هذا البحث هو الفطرة. الفطرة هي ماذا؟ هي التي تدفع الإنسان إلى البحث عمن؟ عن الإلهيات وعن التدين وعن الإيمان، ها، والإلهيات المعنى الأخص. هذا تمام الكلام في جواب السؤال الأول. ما عرفت نلحق نقرأ متين؟ زين، يبقى المتن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.